الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي بينت لكم بفضل الله عز وجل أن قوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، أي مكذبين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. القصص التي يقصها ربنا علينا في هذه السورة كلها تؤكد هذه الآية: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. العاقل هو الذي يستجيب لربه قبل أن يأتيه نبأ ما كان به مكذبا، إما أن تستجيب في الوقت المناسب، وإما أن يأتيك نبأ ما كذبت به بعد فوات الأوان. عندئذ لا تلوي على شيء ولا تحين مناص. القصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كلها تؤكد: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يعني العاقل من يرى نتائج الشيء قبل أن تقع النتائج، يرى النتيجة قبل وقوعها، فإذا رآها بعد وقوعها ما قيمة هذه الرؤية؟ شيء آخر، التذكير إما أن يكون بالفكرة، وإما التذكير بالقصة أبلغ، لأن الإنسان من طبيعته أنه ينجذب إلى أحداث إنسانية. فربنا سبحانه وتعالى عبر بالفكرة فقال: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والآن يعبر عن هذه الفكرة مرة ثانية بالقصة. القصة كما قال الله عز وجل: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الإنسان أحيانا يتثبت من قصة وقعت، لأن القصة هي في حقيقتها حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة مع البرهان عليها. فالبرهان على هذه الآية هو هذه القصة، البرهان على قوله تعالى: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، البرهان على هذه الآية هي هذه القصة والتي تليها. فالعاقل هو الذي يعرف النتائج قبل وقوع النتائج، لأنك إذا عرفت النتيجة قبل وقوعها تلافيت وقوع هذه النتيجة. لكن الذي يعرف النتيجة بعد وقوعها لم يبقى شيء في حياته يستفيد من هذا الدرس، كما حل الأمر بفرعون، آمن بعد فوات الأوان. ربنا سبحانه وتعالى قال له: الآن وقد عصيت قبل. فيا أيها الإخوة المؤمنون، الآن الآن، وليس بعد غد، وليس بعد مضي سنوات طويلة، وليس في خريف العمر، الآن. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ آمن بالله وأنت شاب، آمن بالله وأنت صحيح، آمن بالله وأنت قوي، آمن بالله وأنت غني، آمن بالله وفي العمر فسحة، آمن بالله في مقتبل الحياة، من أجل أن يكرمك الله في خريف العمر. الآيات كلها والقصص كلها من أجل أن تعرف النتيجة قبل وقوع النتيجة. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إن قيل لك هذه المعاملة حرام، استجب، اطلب الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله واستجب، فإن لم تفعل جاءتك النتيجة المزعجة، جاءتك النتيجة المؤلمة، دفعت الثمن باهظا. هذا القرآن حينما نتلوه ليس لإملاء الوقت ولا للمتعة ولا لأخذ المعلومات ولا للاطلاع، إنه كتاب مصيري، يعني يتحدد مصيرنا في ضوء فهمه وفي ضوء معرفة مراميه البعيدة ومغازيه الجليلة. فربنا عز وجل يقول: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الإنسان حينما يقرأ القصة يقرأ الحقيقة مع البرهان عليها، يعني قد نقول نحن لا تفعل كذا وكذا فيأتي كذا وكذا، هذه فكرة. أما حينما نروي لك قصة إنسان خالف هذه التعليمات فدفع الثمن باهظا، هذه أبلغ، لأن الحقيقة التي تروى مجردة من القصة قد تصدقها أو لا تصدقها، لكنه إذا سمعت القصة فكأن القصة وأحداثها برهان على هذه الفكرة النظرية. شيء آخر قد يسأل سائل: لماذا تكرار بعض القصص في القرآن الكريم؟ سؤال: لماذا ربنا سبحانه وتعالى يعيد علينا القول؟ قصة سيدنا موسى وردت في القرآن الكريم 17 مرة. الجواب الأول أن الرحمة تقتضي تكرار التذكير، يعني أنت ولله المثل الأعلى تنبه ابنك وتحذره وتأمره بالخير مرات كثيرة، لكن خصمك حينما يبلغك الدعوة يتمنى أن لا يبلغك إلا مرة واحدة، ويتمنى من أعماقه أن تتبلغها دون أن تعرف مضمونها، فلعلك تتخلف عن حضور الجلسة فيأخذ خصمك حكما غيابيا. فالتبليغ مرة واحدة لا ينطوي على رحمة، ولكن تكرار التبليغ، تكرار الذكر، هذا أساسه رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان. شيء آخر، هذه فكرة مهمة جدا، القصة مجموعة حلقات، فربنا سبحانه وتعالى في كل مرة يعيد علينا القصة يبرز جانبا من جوانبها المتعلق بالسياق العام أو بالسورة. لأوضح لكم ذلك بمثال، يعني إذا تحدثنا عن قصة إنسان تزوج، قصة مطولة، واستشهدنا بهذه القصة مرات عديدة، في مرة استشهدنا بهذه القصة على أن طول فترة الخطبة هذا يعكر العلاقة بين الزوجين، وفي مرة ثانية ذكرنا هذه القصة ولكننا سلطنا الضوء على حلقة أخرى على أن نجاح الزواج يكون ببيت مستقل، هي قصة طويلة. وفي المرة الثالثة ذكرنا هذه القصة وأخذنا منها حلقة جديدة لنؤكد بها حقيقة جديدة. فالذي يقرأ القرآن من دون وعي، من دون تدبر، يتوهم أن هذه القصص تتكرر هكذا بلا سبب، مع أن تدبر كتاب الله عز وجل ينبئنا أن كل قصة لهذا النبي الكريم وردت في القرآن الكريم إنما وردت من زاوية جديدة، وإنما قد سلط الضوء على أحداث فريدة في هذه القصة. إذن التكرار أولا بدافع الرحمة، وثانيا التكرار تكرار في ظاهره تكرار، وفي حقيقته تناول هذه القصة من زوايا متعددة. قد تنظر إلى جبل قاسيون من طريق درعة فله صورة، وقد تنظر إليه من طريق بيروت له شكل آخر، وقد تنظر إليه من طريق حمص وله شكل ثالث، وقد تنظر إليه من طريق التل وله شكل رابع. إن تكاتف هذه الزوايا يعطيك صورة مجسدة لهذا الجبل، فهذه الزوايا المختلفة ليست متناقضة إنما هي متكاملة. هذا كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في هذه السورة، في سورة الشعراء، وردت هذه القصة بشكل خاص، فالله سبحانه وتعالى يقول وكأنه يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام من أن العاقبة للمتقين وأن للباطل جولة ثم يضمحل. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام وإذ نادى ربك موسى، ناداه أن ائت القوم الظالمين. القوم الظالمين من هم؟ قوم فرعون. الظالمين من معانيها أنهم ظلموا أنفسهم. أي إنسان ما عرف الله عز وجل أو ما عرف نفسه بالله، ما حملها على طاعته، ما حملها على التقرب إليه، ما عرفها بحقيقة الدنيا، فهو ظالم لنفسه مبين. وليس من ظلم أشد ولا أعظم ولا أكبر من أن تبقي نفسك جاهلة تائهة شاردة ضالة لا تعرف حقيقة الحياة. أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، أن تضيع عليها السعادة الأبدية، أن تجعلها تأتي يوم القيامة وهي صفر اليدين. هذا أشد أنواع الظلم. أشد أنواع الظلم أن تعد العدة للحياة الدنيا فقط، فإذا جاء الموت كان كالصاعقة. هذا أشد أنواع الظلم. أشد أنواع الظلم أن تظن أن الله سبحانه وتعالى خلقنا عبثا. أشد أنواع الظلم أن تتوهم أن الإنسان يترك سدى بلا حساب. أشد أنواع الظلم أن تعيش لحظتك، أن تقتنص اللذة من أي طريق وبأي ثمن. أشد أنواع الظلم أن تكون في عمى عن هذه الحقائق. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أتلزمكموها وأنتم لها كارهون. أشد أنواع الظلم أن تكون بعيدا عن حقائق القرآن الكريم، ألا تعرف لماذا أنت على هذه الأرض، لماذا أنت في الدنيا تعمل وتعمل وتعمل. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. أشد أنواع الظلم أن تمشي في طريق مسدود. أشد أنواع الظلم أن تمشي في طريق ينتهي إلى الهاوية. هذا الظلم. وإذ نادى ربك موسى، ما ظلمت أحد، أنت ظلمت نفسك، ولأن تظلم نفسك أشد عليك من أن تظلم الناس جميعا. ضيعت على نفسك الجنة، ضيعت عليها أن ترى رب العالمين يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا ظلم، وهل من ظلم أعظم من هذا الظلم؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون. قوم فرعون ظلموا أنفسهم وظلموا أتباعهم، ذبحوا أبناء بني إسرائيل واستحيوا نساءهم. ولكن هناك علاقة بين أن تظلم نفسك وبين أن تظلم الآخرين، فمن ظلم نفسه من نتائج هذا الظلم أنه يظلم الآخرين، لأنه في عمى، يريد الدنيا بأي ثمن، يحب أن يأخذ ماله وما ليس له، أن يأخذ ماله وما لغيره، أن يستمتع بما هو مباح له وبما ليس له مباحا له، لك هذا الظلم. فمن لوازم أن تظلم نفسك ظلم الآخرين. هناك علاقة جدلية بين ظلم النفس وظلم الآخرين، فمن ظلم الآخرين فقد ظلم نفسه، ومن ظلم نفسه فقد ظلم الآخرين. هي علاقة مستمرة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. شيء عجيب، عجب عجاب، الإنسان ألا يتقي؟ ألا يفكر؟ يفعل هذا الفعل وهو يعلم أنه معصية، ألا يخاف الله رب العالمين الذي بيده كل شيء، بيده قلبه، بيده عيناه، بيده أذناه، بيده لسانه، بيده أعضاؤه، بيده شرايينه، بيده كليتاه، بيده عقله، بيده أهله، بيده أولاده، بيده دخله، بيده صنعته، بيده من حوله، بيده من هم أقوى منه، بيده من هم أضعف منه، ألا يتقون؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ الإنسان كيف لا يفكر؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه حينما أسلم سيدنا خالد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لك يا خالد أرى لك فكرا. يعني من لوازم العقل أن تؤمن بالله عز وجل. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. من لوازم العقل أن تؤمن بالله، من لوازم التفكير أن تعرفه، من لوازم التفكير أن تستقيم على أمره. ألا يتقون؟ يعني إنسان يفعل شيئا سوءا باختياره ويعرف النتيجة ويراها أمامه في الآخرين وهو لا يرعوي، أهذا إنسان؟ أهذا مفكر؟ أهذا إنسان عاقل؟ ألا يتقون؟ كأن الله عز وجل يعجب ألا يتقون، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ألا يتقون يا ربي. كل هذا الوضوح، كل هذا الهدى، وهم يركبون رؤوسهم يعبدون صنما لا ينفعهم ولا يضرهم، يصدقون أن فرعون إله، ألا يتقون؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. والحمد لله رب العالمين.